السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. إخوتي في الله، إني أحبكم في الله. كيف حالكم مع الله؟ أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم طيب قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم قرب قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تثبت على الإيمان قلوبنا. إخوتي، مراجعة سريعة في دقيقة واحدة، أننا في منزلة اليقظة، وهي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، وأنها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، وحين يحدق الإنسان قلبه وطرفه في النعم يشاهد عظمتها وكثرتها ويشاهد التقصير في حقها. فإذا شاهد عظمتها وكثرتها ورأى تقصيره في حقها أوجب له ذلك نوعين جليلين من العبودية: محبة المنعم جل جلاله والإزراء على النفس. هذه الدرجة الأولى وثمرتها. الدرجة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، وثمرتها حب الله والإزراء على النفس، الخضوع لله جل جلاله. ثم الدرجة الثانية مطالعة الجناية. مطالعة الجناية، مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها، وهذا ما وقفنا عليه في اللقاء الماضي. مطالعة الجناية، احنا بنقول يقظة، واحد كان نايم وصحي، يعني واحد كان عاصي وتاب، واحد كان مذنب واستغفر. هذا العاصي التائب، هذا المذنب المستغفر، تيقظ فلاحظ النعم. اثنين، ينظر إلى جنايته، ينظر إلى معصيته. وذكرنا أن أخطر شيء في أمر المعصية أن الإنسان يذنب وينسى ويذنب وينسى ويذنب وينسى، فتتكاثر عليه المعاصي والذنوب فتقتله، فتقتله هذه المعاصي وتلك الذنوب. ليه؟ لأنها تكاثرت وهو في غفلة وفي نسيان. فإذا تيقظ نظر إلى المعاصي ورأى الخطر، لأن المعاصي خطر. أخطر شيء في الدنيا الذنوب، قاتلة، سموم القلب القاتلة المعاصي والذنوب. وليس ثمة شيء في الدنيا في هذه الأيام في هذا الزمان أكثر من المعاصي ولا أسهل من المعاصي. صارت المعاصي سهلة زي ما بقول كده في متناول اليد على التليفون أو بالتليفون. المعاصي زي التراب بتعثر فيها ليل ونهار. وسبحان الملك الجليل الكريم الذي جعل لنا المخرج وهو التوبة والاستغفار من الذنوب والمعاصي. التوبة والاستغفار هي المخرج من الذنوب والمعاصي، ولكن النسيان. ولذلك قال الله جل جلاله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. فهذا أكبر الظلم، أن تنسى ما قدمت يدك. ذلك الوقوف على الخطر فيه مهم جدا لليقظة، أن تعلم خطورة الذنوب والمعاصي. ولذلك اسمحوا لي أن نركز الليلة على هذا الخطر. بدأنا منذ اللقاء الماضي في مسألة الخطر، وذكرنا عقوبات الذنوب والمعاصي، وذكرنا كم عقوبة. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إلى أنها سبب لعن، سبب اللعن، أنها تدخل العبد تحت اللعنة. العقوبة 20 عقوبة، ذكرنا 20 عقوبة من أصل 68 عقوبة تنزل على العاصي، أن من سببها أن يقع تحت اللعنة، واللعن هو الطرد من رحمة الله. تعالوا نبدأ أولا بكلمة جميلة لابن الجوزي في صيد الخاطر أيضا، وهو يقول: من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله. من أراد دوام العافية والسلامة فليتق الله، فإنه ما من عبد أطلق نفسه في شيء ينافي التقوى وإن قل إلا وجد عقوبته عاجلة أو آجلة. حققنا هذه المسألة في اللقاء الماضي، أن لكل ذنب عقوبة عاجلة، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به. فإذا نظرت إلى امرأة متبرجة، إذا كذبت كذبة، إذا نمت فضيعت صلاة مفروضة، إذا أي ذنب لا بد من عقوبة قبل أن تموت، إلا إذا تبت ورجعت إلى الله وقبل الله توبتك، فحينها ينمحي أثر الذنب. شوف ابن الجوزي يقول إيه: ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك سومحت وتنسى، ومن يعمل سوءا يجز به. ومن الاغترار أن تسيء فترى إحسانا فتظن أنك سومحت. أكبر الغرور إنك أنت تذنب، تعصي، تغلط، وربنا يسترك، لا لا لا، ويحسن إليك، فتظن إن خلاص مفيش ذنب. لا، ربك يقول إيه سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. شايف ازاي ده استدراج؟ حين تعصي وتستر، وتعصي وتمهل وتعصي فتعطى وتظن أنك سمحت، والحقيقة لا، ده استدراج، ده كيد. يقول وربما قالت النفس إنه يغفر فتسامحت، ولا شك أنه يغفر ولكن لمن يشاء. وأنا أشرح لك حالا فتأمله بفكرك تعرف معنى المغفرة، وذلك ده كلام ابن الجوزي، يقول وذلك أن من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل ولا عزم على العود بعد الفعل ثم انتبه لما فعل فاستغفر الله، كان فعله وإن دخل عمدا في مقام خطأ. افهم تاني، والكلام ده أكدنا عليه في اللقاء الماضي لما قلنا في فرق بين اللي ماشي في طريقه فيكعبل في معصية أو معصيتين، وبين إن الذي يمكر السيئات. قلنا مثاله واحد رايح يشتري حاجة من البقالة فلقى التلفزيون بص لا واحدة عين وقعت عليها، أو ماشي في الشارع عين وقعت على واحدة، أو قاعد في قاعدة لسان وقع في كذبة. ده غير اللي شايل في تليفونه صور عريانة أو على الكمبيوتر بتاعه أو عارف مواعيد الأفلام والحاجات القذرة اللي على التلفزيون على قنوات معينة. دول بيمكر السيئات، بيختلف عن الغلط. هو ده اللي بيقول ايه، من هفى هفوة لم يقصدها ولم يعزم عليها قبل الفعل، لم يمكر لها ولا عزم على العود بعد الفعل، ما نواش يرجع للموضوع ده تاني، ثم انتبه لما فعل فاستغفر، فهذا فعله وإن كان عمدا إلا أنه في مقام خطأ. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. هي دي، يعمل السوء بجهالة ثم يتوب من قريب. قال مثل أن يعرض له مستحسن فيغلبه الطبع فيطلق النظر، ويتشاغل في حال نظره بالتزاز الطبع عن تلمح معنى النهي فيكون كالغائب أو كالسكران، فإذا انتبه لنفسه ندم على فعله، فقام الندم بغسل تلك الأوساخ التي كانت كأنها غلطة لم تقصد. فهذا معنى قوله تعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما المداوم على تلك النظرة المردد لها المصر عليها فكأنه في مقام المتعمد للنهي المبارز بالخلاف، فالعفو عنه بمقدار إصراره ومن البعد ألا يرى الجزاء على ذلك، كما قال ابن الجلاء رآني شيخي وأنا قائم أتأمل في مشتهى معصية فقال ما هذا لا ترى غبها ولو بعد حين، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. قال له هتعاقب بتعمل ايه؟ فقعدت ترقب ايه اللي هيحصل، فأنسيت القرآن بعد 40 سنة. واعلم، اسمع الكلام الخطير ده، واعلم أن من أعظم المحن الاغترار بالسلامة بعد الذنب، فإن العقوبة قد تتأخر، ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، ومن أعظم العقوبة أن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس، فيكون من آثار العقوبة سلامة البدن وبلوغ الأغراض مع فساد الدين. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. أخطر شيء في الدنيا إنك تعصي وتلاقي نفسك صحتك زي الفل وبلوغ الأغراض، ده كمان مش كده بس، بلوغ الأغراض إن ربنا يديك اللي أنت عايزه، وتطمس البصيرة أو يطبع على القلب أو يخسب بالقلب أو يحرم من الطاعة أو تتوالى المعاصي. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، هو ده الخطر، أن تسلم لك دنياك وتكون المصيبة في الدين، هو ذا الخطر بعينه. ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، أن يعاقب ويبقى مش حاسس، أنه مش حاسس بالعقوبة، مش دريان، ما هو فرحان بالدنيا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. أن يملي لك لتزداد إثما، أن يزداد الإثم وتزداد الدنيا، الفلوس بتزيد والمعاصي بتزيد، الصحة بتزيد والمعاصي بتزيد، الجاه والسلطان والمركز الاجتماعي وحب الناس ليك يزيد والمعاصي تزيد، هو ده الخطر. ومن أعظم العقوبة ألا يحس الإنسان بها، وأن تكون في سلب الدين وطمس القلوب وسوء الاختيار للنفس. احنا قلنا ان العبد الموفق هو العبد المحبوب، العبد الموفق هو العبد المحبوب. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فالعبد الموفق هو العبد المحبوب، العبد المحبوب موفق. فإذا لم يحبه الله سلب منه التوفيق، فحصل سوء الاختيار للنفس، يحس ان دايما اختياراته مش موفقة، مش موفق في الاختيار. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: فها أنا ذا أنادي من على الساحل إخواني احذروا لجة هذا البحر، بحر المعاصي والذنوب، إخواني
احذروا لجة هذا البحر ولا تغتروا بسكونه، وعليكم بالساحل لازموا حصن التقوى فالعقوبة مرة. لازموا حصن التقوى فالعقوبة مرة، واعلموا أن في ملازمة التقوى مرارات من فقد الأغراض والمشتهيات، غير أنها في ضرب المثل كالحمية تعقب صحة. أما التخليط ربما جلب موت الفجأة. وبالله ابن الجوزي عليه رحمة الله يقول: وبالله لو نمتم على المزابل مع الكلاب في طلب رضا المبتلي كان قليلا في رضاه، ولو بلغتم نهاية الأمان من أغراض الدنيا مع إعراضه عنكم كانت سلامتكم هلاكا وكانت عافيتكم مرضا وكانت صحتكم سقما والأمر بآخره. والعاقل من تلمح العواقب صابروا رحمكم الله تعالى هجير البلاء، صابروا هجير البلاء فما أسرع زواله. والله الموفق إذ لا حول إلا به ولا قوة إلا بفضله. إخوتي، بعد كلام ابن الجوزي هذا، ها أنا ذا أنادي من على الساحل: إياكم والمعاصي، إياكم والذنوب. تعالوا لنعود لنعرف ونسرد عقوبات الذنوب والمعاصي. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي على العقوبة 20. العقوبة 20 التي هي اللعنة، أن الذنوب والمعاصي تدخل العبد تحت اللعنة. كيف؟ اسمع مثلا قول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سبحان الملك. والله هذه الآية تحتاج إلى تدبر. ومن عجيب أن يعقبها قول ربنا جل جلاله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه الأقفال أقفال القلوب، أقفال القلوب كثيرة. من أقفال القلوب نسيان المعاصي، بدليل قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذا القفل على القلب بسبب نسيان الذنوب والمعاصي. سبحان الله العظيم. اسمع الآية تاني كده: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أعرضتم وابتعدتم وانتكستم أن تفسدوا في الأرض؟ تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هل الإفساد في الأرض يستلزم قطيعة الرحم، ولا قطيعة الرحم نوع من أنواع الفساد في الأرض، ولا قطيعة الرحم تسبب الفساد في الأرض؟ الأرض تفسد إذا قطعت الأرحام، ولا دي حاجة ودي حاجة؟ أن الفساد في الأرض وقطيعة الرحم الاثنين قد بعض يسببان اللعنة. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، بقوا عمي مش شايفين الحق. صم مش سمعين الحق، لأنهم لو عرفوا الحق كان أقرب الناس ليهم أرحمهم. اللعنة في القرآن كثير، منها ألا لعنة الله على الظالمين، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. القتل يستجلب اللعن. المنافقون الذين يؤذون الله ورسوله، قال سبحانه وتعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. اللعنة كثيرة في القرآن، ذكرنا بعضها، هؤلاء هم الملعونون. وكما ذكرنا أن اللعن طرد من رحمة الله. تعال نشوف الملعونون في السنة، وأشهر الملعونين في السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والواشرة والمستوشرة. دي لعنة بقت مشهورة جدا في زمننا، في زمن البحث عن الجمال. مشهور جدا ان النامصة اللي هي بترقق حواجبها، الواصلة اللي بتوصل شعرها، الواشمة اللي بتعمل وشم، الواشرة والمستبشرة اللي بتفلج اسنانها وتبيضها وتصغرها وتزبطها. الطالبات للحسن المغيرات لخلق الله. لعنة بقت مشهورة عشان كده. هذه اللعنة لما انتشرت في أوساط المسلمين ذهبت البركة. لما نزلت اللعنة حصل الطرد من رحمة الله، قلت الرحمة، انعدمت الرحمة في بيوت الناس، في حياة الناس. سبحان الملك. قس على هذا النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة، قس على هذا بقى اللي تصغر أنفها واللي تكبره واللي تعمل واللي تصغر وتكبر وتنفخ وتعمل، كل ده يدخل في اللعنة، يدخل في اللعنة. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. الحديث متفق عليه، لعن الله السارق. أيضا في زمان كثرة الحرامية صار أكل أموال الناس بالباطل هواية، ناس تاخد فلوس تشغلها وما يرجعهاش لأصحابها تاني، نصب، كثر النصب وكثرة السرقة، السرقة لعن، لعن الله السارق. وأيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له، عشرة في الخمر ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا إذا قلنا الخمر فكل مسكر خمر، يعني البانجو، الهيروين، الحشيش، الأفيون، كل مسكر داخل في هذه اللعنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. والحديث صحيح مسلم: لعن الله من لعن والده. يا زمان العقوق، لعن الله من لعن والده. كثيرة هي يلعن أبوك الذي يستجلب لوالده اللعن، ملعون، فما بالك بالذي يسب والده مباشرة. الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله. اللي بيذبح للبدوي، اللي بيذبح للحسين، اللي بيذبح للسيدة، اللي بيذبح لأبو رواش، اللي يذبح لغير الله ملعون. ولعن الله من آوى محدثا، مبتدع، اللي يبتدع بدعة في الدين ويؤويه ويحميه وينشر بدعته ويساعده على نشر بدعته ويلمعه ويظهره، لعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. الحدود، عندنا زمان في الفلاحين يقول لك بيحف الحد، في حد الناس بتمشي عليه بين أرضك وأرض الجار، في حديدة بتوع المساحة حطينها اللي ينقل الحديدة ولو سنتيمتر واحد، اللي ياخد من أرض جار. لعن الله من غير منار الأرض، العلامات والحدود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بسهم، نحط عصفور أو حمام أو شيء ويتعلم فيه الرمي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. والحديث صحيح البخاري، ملعون المخنث الذي يتشبه بالنساء، وملعونة المترجلة التي تتشبه بالرجال. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي، ولعن المصورين. الواشمة والمستوشمة، الواشم آكل الربا وموكله، ستأتي معنا بتفصيل أكثر من هذا. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. لعن الله آكل الربا اللي بيأكل ربا، وكثرة الآن موضوع الربا سواء في البنوك الربوية أو في تجارة السيارات بالربا أو في غيرها من أي تجارات بالربا. ملعون الذي يأكل الربا وموكله، والذي يدفع الربا وكاتبه، واللي يكتب الربا، وشاهدي، والاثنين اللي بيشهدوا على الكتابة، ملعونون، وقال هم في الإثم سواء. ونهى عن ثمن الكلب، بيع الكلب وشراءه، الناس بتوع سوق الجمعة اللي بيبيعوا الكلاب، وكسب البغي عياذا بالله التي تسعى بفرجها. ولعن المصورين، وان الصور الفوتوغرافية التي يحتفظ بها او التماثيل التي تنحت فاعلها ملعون بلا شك في ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الارض، ولعن الله من كمها الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والده، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من وقع على بهيمة، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. ثلاث مرات. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسم دابة في وجهها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. من أفسد امرأة على زوجها، الحب وما الحب والكلام الفارغ وقلة الأدب والسفاهة والسفالة، اللي واحدة متزوجة ويكلمها ويعكسها ويشغلها ويخليها تكره زوجها أو تنشغل عنه أو تشوف حد غيره. لعن الله من خبب امرأة على زوجها، أفسد امرأة على زوجها، ملعون مطرود من رحمة الله. لعن الله من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. مملوك على سيده كان العبد اللي عند سيده يفسده ويخليه يتركه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها، ملعون من أتى امرأة في دبرها. بس اللي بيشوف الأفلام القذرة ويشوفوا هذه السفاهة الواردة من الغرب ويقلدونها، ملعون من أتى امرأة في دبرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل دعا امرأته فلم تجبه فبات ساخطا عليها حتى يصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه بحديدة وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لعن الله من لعن الصحابة، ناس الرافضة اللي هم بيكرهوا الصحابة وبيلعنوا الصحابة وبيلعنوا أبو بكر وعمر، عليهم لعنة الله. و عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من مثل بالحيوان، يعني يوقف الحيوان ويقعد يقطع في جسمه. و لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق او سلق او خرق، يعني عند الموت انه هو حلق او سلق او خرق الصراخ وشق الملابس وامثال ذلك من الافعال الجاهليه. وعن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله قوما اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من اهل لغير الله، ان هو من اهل لغير الله انه يذبح حاجه ويقول ديك لحد غير ربنا سبحانه وتعالى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المختفي والمختفيه. المختفي هو نباش القبور. هكذا الملعونون كثير، وكلها أنواع معاص تستوجب لعنة الله ورسوله. وإذا دخل العبد في اللعنة فيطرد من رحمة الله عياذا بالله، ثم من العقوبات أيها الإخوة العقوبة 21 حرمان دعوة رسول الله والملائكة. ومن العقوبات أن المعاصي تفسد الأرض. ومن العقوبات أنها تطفئ من القلب نار الغيرة، نار الغيرة التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لجميع البدن. ومن العقوبات ذهاب الحياء، ومنها أنها تضعف في القلب تعظيم الرب، ومنها أنها تستدعي نسيان الله لعبده، نسوا الله فنسيهم، وتركه وتخليته بينه وبين نفسه، ومنها أنها تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه من ثواب المحسنين، ومنها أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، ومنها أنها تزيل النعم وتحل النقم، ومنها ما يلقيه الله سبحانه وتعالى في قلب العاصي من الرعب والخوف فلا تراه إلا خائفا مرعوبا، ومنها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه فلا يزال مريضا معلولا، ومنها أنها تعمي بصر القلب وتطمس نوره. وتعمي بصر القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتحجب مواد الهداية. ومنها أنها المعاصي يعني تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقره. ومنها أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته وهواه. ومنها سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه. ومنها أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذم والصغار، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والرضي ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر والعاصي والمخالف
المسيء المفسد الخبيث المسخوط الزاني السارق القاتل الكذاب الخائن اللوطي الغادر قاطع الرحم وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومنها أنها تؤثر في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما عاص مطيع والآخر عاص إلا وعقل المطيع أوفر وأكمل وفكره أصلح ورأيه أسد والصواب قرينه. ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. ومنها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة فإنها تمحق بركة الدين. ومنها أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليا، فإن الله خلق خلقه قسمين عليا وسفلة، وجعل العليا في عليين والسفل في أسفل السافلين. ومنها أنها تجرئ على العبد ما لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف. ومنها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، ودي من أخطر العقوبات الخذلان. وأنا قلت لكم أخطرها عند الموت، أنه عند الموت تجتمع المعاصي عند رأس العبد. فإذا جاءه الموت اجتمعت عند رأسه المعاصي فينظر إليها، وعند الموت يقول يا ربي هقابل ربنا بالمعاصي دي؟ يتذكر زني زناها، سرق سرقها، كذب كذبها، بل وعملها، تجتمع عند رأسه فينظر إليها، هقابل ربنا بكل ده؟ لا، مش عايز أموت. لا، فيكره لقاء الله، فيكره الله لقاءه. ومنها أنها تعمي القلب وتضعف بصيرته ولابد. ومنها أنها مدد يمد الإنسان به عدوه وجيش يقوي به عدوه على حربه. ومنها أنها تنسي العبد نفسه، فإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها. ومنها أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة. ومنها أنها تباعد بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنها تباعد بين العبد وبين الصالحين من عباد الله، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا وضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا فالله عز وجل يضع بغضه في قلوب أوليائه. وهذا بعض قول أهل التفسير في قول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيجعل محبتهم في قلوب المؤمنين. قال أبو الدرداء رضي الله عنه ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل كيف؟ قال يخلق بمعصية الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. احذر أن تلعنك قلوب المؤمنين وأنت لا تشعر، أن يلقي الله بغضك في قلوب المؤمنين. هذه إخوتي بعض عقوبات الذنوب والمعاصي، وهي عقوبات كلها يقشعر منها البدن، عقوبات الواحد منها يكفي في الزجر على ترك الذنوب والمعاصي. وأريد أن نرتب درسنا قبل أن أختم بفوائد ترك الذنوب والمعاصي. إحنا عرفنا خطورة الذنوب وخطورة المعاصي. طيب اللي يبطل معاصي اللي يتوب وما يعصيش ربنا يستفيد إيه؟ الله أكبر، يستفيد خذ 40 فايدة لترك الذنوب والمعاصي، 45. أولها حب الله. بالله عليك ما نفسكش ربنا يحبك؟ إلى الباحثين عن الحب توبوا إلى الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. في زمن اللخبطة اللي بيدور على الحب والمرأة اللي بتدور على الحب، ألا يكفيكم؟ ألا يرضيكم؟ ألا يسعدكم؟ الله أن يحبك الله، أن تحب الله، هذه العاطفة التي في القلب، الحب ابذله لله وتلقه من الله وعش سعيدا هنيئا بالحب. ودي أول فايدة لترك الذنوب والمعاصي، إنه يحبك. وبالله عليك اسأل نفسك، لو ربنا يحبك تحتاج ايه تاني؟ ها؟ رد علي كده، لو ان ربنا بيحبك محتاجة ايه تاني في الدنيا؟ محتاجة مين تاني يحبك؟ لو ان الانسان انشغل بحب ربنا وبذل هذا الحب لله، يحتاج يحب مين تاني؟ محتاج ينشغل بمين تاني؟ قول ابن الجوزي: يا ابن آدم أنا بدك اللازم فالزم بدك، فإنك إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. بالله عليك لما ربنا الله الله العظيم الجليل الكبير القهار، الله الغني العزيز المتعال، الله الطيب الودود الكريم، الله البر التواب الجميل، الله يحبك. شعورك ايه؟ وشعورك وانت بتحبه؟ أنا بقول إن دي من أعظم نعم ربنا علينا، إنه سمح لنا إن إحنا نحبه. انه اذن في الشرع ان احنا نقول يا رب انا بحبك. تعرف تعرف ان 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 الاذن ده ان يأذن لنا شريعة الاسلام ان احنا نقول لربنا بحبك يا رب، دي نعمة من نعم ربنا علينا. لان لو بالعقل نقول انت مين عشان تحبه، انت مين انت عشان تقول له بحبك وهو سمعك، انت مين انت، انت مين انت عشان يحبك، انت مين انت عشان يحبك، تطلع مين يعني، تطلع ايه في الدنيا دي انت عشان العظيم الجليل الكبير المتعال يحبك ويبادلك حبا بحب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وسبحان الملك أن يقدم قوله يحبهم قبل قوله يحبونه، فسبق حبه حبه. شفت بقى قد ايه ما احلى الحياة حين تكون في حب الله وبحب الله. ايضا من فوائد ترك الذنوب والمعاصي إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه. على فكرة ده كلام ابن القيم في كتاب الفوائد. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: سبحان الله رب العالمين، لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا أن يحبك الله لكفت. صح ولا لا؟ صح والله. لو ما كانش في ترك الذنوب والمعاصي إلا أن ربنا يحبك، دي كفاية ولا مش كفاية؟ كفاية قوي، كفاية. فكيف وفيها إقامة المروءة وصون العرض وحفظ الجاه وصيانة المال ومحبة الخلق وصلاح المعاش وراحة البدن وقوة القلب وطيب النفس ونعيم القلب وانشراح الصدر. قارن كده بين واحد بيزني وواحد عفيف متعفف طاهر. عارف إحساس بنت بكر لم تتعامل مع رجل حيية، وإحساس أخرى زانية. عارف إحساس دي بالطهارة ودي بالقذارة؟ شفت الإحساس ده؟ تقدر تقدر الإحساس ده؟ إحساس بالطهارة والإحساس بالقذارة، أو ده إحساس الطائع وإحساس المطيع وإحساس العاصي. قرأت في كتاب اسمه قصص التائبين إن واحدة ممثلة تابت، فبتقول كده، بتقول عن نفسها: كم كنت قذرة، هو ده الإحساس. هي دي فايدة
ترك الذنوب والمعاصي، نعيم القلب وانشراح الصدر، الأمن من مخاوف الفساق والفجار، قلة الهم والغم والحزن. ابن القيم بيقول ايه في موضع اخر في منزلة التوبة في المدارج، قول وقلما يسلم توحيد مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة، وقلما يسلم توحيد مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة، كيف وقلبه ممتلئ بالخوف من غير الله ورجاء غير الله وحب غير الله والتعلق بغير الله. مرتكب الكبيرة خايف من غير ربنا، يعني تخيل انت واحد بيخون بيزني ماشي مع واحدة في الحرام، خايف حد يشوفه، خايف حد يشوفها، خايف يتفضح وتكتشف العلاقة، خوفه ده من غير الله واحد بيكلم واحدة في التليفون ومراته دخلت عليه، يروح مغير اللهجة كأنه بيكلم واحد، قال لا يعني انت خايف من مراتك اكتر من خوفك من ربنا، ما ربنا سامعك، ما ربنا شايفك، ما انتش خايف من ربنا ولا مراعي ربنا وبتخاف من البشر وتراعي البشر، بتخاف من مراتك اكتر من ربنا، بتخاف من ابوك وامك اكتر من ربنا، قاعد على الكمبيوتر ومداري او قاعد على التلفزيون واول ما حد يدخل تغير، ربنا معاك وشايفك. فلذلك قلما يسلم توحيد مرتكب الكبيرة او المصر على الصغير. من فوائد ترك الذنوب والمعاصي عز النفس عن احتمال الذل. احنا قلنا ان من العقوبات ان تجد العاصي اذل الناس، تلاقي امرأة تذله، السجارة تذله، قرش حرام يذله. لذلك تارك المعاصي والذنوب عزيز النفس لا يحتمل الذل، وصون القلب أن تطفئه ظلمة المعصية، وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عسر فلا يتوجه إلى أمر فيجده عسيرا أبدا طالما أن الله معه، وتسهيل الطاعات عليه. اللي بيقول لك أنا ما بقدرش أقوم الفجر، صلاة الصبح الفجر، لا تعصيه بالنهار يقيمك بالليل، أصل الصيام صعب علي في الصيف، يا ابني كن مطيعا ويسر لك الطاعات. والثناء الحسن في الناس وكثرة الدعاء له والحلاوة التي يكتسبها وجهه والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس، انتصار الناس له وحميتهم له إذا أوذي أو ظلم، ذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب، سرعة إجابة دعائه، زوال الوحشة التي بينه وبين الله، قرب الملائكة منه، بعد الشياطين شياطين الإنس والجن عنه، تنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه، خطبتهم لمودته وصحبته، عدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه به ومصيره إليه، صغر الدنيا في قلبه وكبر الآخرة عنده، حرصه على الملك الكبير، حرصه على الملك الكبير والفوز العظيم فيها في الآخرة، ذوق حلاوة الطاعة ووجد حلاوة الإيمان، دعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له، فرح الكاتبين به ودعاؤهم له في كل وقت، الزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، حصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره. سبحان الملك. هذه كلها في الدنيا، أما في الآخرة إذا مات بقى تلقته الملائكة بالبشرى من ربه، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنة. فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل عرش الرحمن، فإذا انصرف الناس من بين يدي الله فمأخوذ إلى الشمال ومأخوذ إلى اليمين وهو مع حزب الله المفلحين، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. اللهم اجعلنا منهم. إخوتي، هل بعد هذا من شرف؟ ألا يدفعكم هذا بعدما سمعتم العقوبات وسمعتم البشريات والثواب؟ ألا يدفعكم إلى أن تتركوا الذنوب والمعاصي وتقبلوا على الله بتوبة؟ هتتوب إمتى؟ هتتوب إمتى؟ هتتوبوا إمتى؟ خلاص العقوبات كسرت والمعاصي تراكمت والموت يأتي بغتة، هتتوب إمتى؟ أيوة بكلمك أنت، أنت بالذات، أنت تحديدا، ما تلتفتش عني، بصلي ركز، هتتوب من إمتى؟ ما تقوليش هتتوب من إيه؟ أنت عارف وربنا عالم، ربنا عالم باللي بينك وبينه. هتتوب إمتى؟ الليلة دي والوقت حالا وقبل ما تنام. يلا قوم، قومي توضى ونصلي ركعتين اسمهم ركعتا التوبة، ركعتين توبة، نتوب إلى الله ونرجع إلى الله لعل الله يتقبل توبتنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، جده وهزله، سره وعلانيته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.